الانتخابات سيتم الإعلان عنها مساء اليوم. وأوضح رئيس اللجنة الفريق قيس المحمداوي أن جميع صناديق الاقتراع أغلقت في الساعة 6 من مساء أمس، مضيفا أن قوات الأمن تفرغت بعد الإغلاق لحماية المراكز والمخازن ونقل الصناديق الاقتراع والمواد الانتخابية. كما شدد المحمداوي على عدم تسجيل أي خرق أمني، وأن الانتخابات لم تشهد حظرا للتجوال أو إغلاقا للمطارات والمنافذ، معتبرا ذلك نجاحا للخطة الأمنية. هذا وقد شرعت كوادر المفوضية بعمليات العدوى الفرز فور إغلاق مراكز الاقتراع. هذا وقد أعلنت هيئة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء أمس أن معدل المشاركة الإجمالي في الانتخابات تجاوز 56%، ما اعتبرها مراقبون نسبة مرتفعة مقارنة بالانتخابات السابقة. تواجه طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة صعوبات جمة في انتشال جثام الشهداء من تحت الركام في ظل تدمير قوات الاحتلال للمعدات والآليات الثقيلة التي تعتمد عليها تلك الطواقم في أعمال الإنقاذ والإزالة. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في تقريرنا التالي.
بعد أكثر من شهر على انتهاء الحرب الإسرائيلية ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تستمر وتتواصل طواقم وجهود الدفاع المدني في كافة مناطق قطاع غزة من البحث عن جثامين الشهداء وانتشالها من كافة المناطق من تحت المنازل المدمرة والمخيمات والشوارع التي عاث بها الجيش الإسرائيلي خرابا وتدميرا وقتلا. لم تتمكن الطواقم حتى هذه اللحظة من انتشال كافة الشهداء بسبب عدم السماح من قبل الجيش الإسرائيلي بإدخال المعدات الثقيلة واللازمة وأيضا السيارات ومعدات العمل لتسهيل مهام طواقم الدفاع المدني. في ظل استمرار هذه العمليات للبحث تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال أكثر من 500 جثمان حتى هذه اللحظة على مناطق قطاع غزة، ولم تتوقف في ظل عدم وجود المعدات وأيضا عدم وجود التسهيلات من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الإسرائيلي يتحجج بعدم دخول أي معدة ثقيلة أو بسيطة لخاصة الدفاع المدني، يعني خلال العامين أو أكثر لم نتمكن دفاع المدني بدخول أي شيء للدفاع المدني. يعني إحنا من ناحية معدات نحن يعني نواجه نعمل بأشياء بسيطة، بشاكوش بقرص بكذا.
بسبب الأوضاع السيئة ما قدرناش ندفنه، كان الولد مروح من الجامع، تم اقتناصه في الشارع بسبب قناصة الاحتلال. طبعا كانت الدبابات موجودة واطلاق الاحتلال دائما مستمر. صارت وقف للاطلاق خفيف، استطعنا انه نشيله رغم انه كان يعني وضعه صعب، مقطع ويعني اوضاع صعبة. دفناه في مخيم للنازحين بطرق يعني مستعجلة. الحين على مرور انتهاء الحرب شهر استطعنا انه نشيله وندفنه في مقابر المسلمين بطريقة صحيحة وسليمة، والحمد لله استطعنا بعد شهر من انتهاء الحرب دفنه بطريقة صحيحة، وتمكن طواقم الدفاع المدني من مساعدتنا في فعل ذلك.
هذا هو حال العوائل الفلسطينية في كافة مناطق قطاع غزة التي تعرضت للفقد تحديدا من قبل الغارات الإسرائيلية وعمليات القنص وغيرها بسبب العمليات العسكرية. عائلة استشهد الوالد ولم يتمكنوا من دفنه، وبقيت هذه الجثة متواجدة داخل خيام النازحين وبينهم تعيش لم تتمكن من انتشالها إلا بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية وتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالها بالشكل الصحيح.
استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط منطقة التعليم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كما أكدت مصادر فلسطينية استهداف زوارق الاحتلال منطقتي رفح وخان يونس، فيما شن الاحتلال غارات جوية على جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي السياق ذاته أظهر تحليل بصري لصور الأقمار الصناعية أجرته هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي أن الجيش الإسرائيلي واصل تدمير المباني في غزة على نطاق واسع. وأكد المصدر أن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 1500 مبنى بغزة التي ظلت تحت سيطرتها منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. لافروف وعراقشي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. تواصل عمليات فرز أصوات الانتخابات العراقية وترقب شعبي للنتائج بعد نسبة مشاركة تجاوزت 56%. الاحتلال الإسرائيلي واصل خروقات الاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويدمر مباني سكنية بمناطق مختلفة من القطاع. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى بين ربوع إيران، تجمعنا بكم عبر برنامجكم السياحة الغذائية في إيران. ندعوكم للمتابعة.
أيها الكرام، استكمالا لجولتنا بحثا عن المعالم السياحية والثقافية والغذائية في محافظة طهران، توقفنا عند منطقة فيروزكو لنتعرف على أحد أشهر أطباق هذه المنطقة وهو تهتشينو فيروزكو، بالإضافة إلى التعرف على مظاهر جمال فيروزكو السياحية والطبيعية.
نحن الآن في منطقة فيروزكو، وهي مدينة جميلة على سفوح جبل داموفاند، تتمتع بمناظر خلابة. تقع هذه المدينة شمال شرق محافظة طهران، وتحيط بها سلسلة جبال ألبورز. وبفضل جبال ألبورز الشامخة وارتفاعها الشاهق عن سطح البحر، تتمتع فيروزكو بمناخ بارد ولطيف في الأيام الحارة من السنة، ما يجعلها من أهم وجهات سكان العاصمة للاستجمام والسفر. وفي الواقع يمكننا الوصول إلى هذه المنطقة الجميلة ذات المناخ اللطيف على بعد ساعتين بالسيارة تقريبا من طهران، بعيدا عن تلوث العاصمة.
تقع هذه المدينة على حدود محافظة مازندران، وتبعد 145 كيلومترا عن العاصمة. بفضل موقعها الجغرافي المناسب ومناخها الملائم ووجود الأنهار ومصادر المياه العذبة فيها، تنتشر البستنة فيها على نطاق واسع. ومن بين المنتجات الزراعية لفيروزكو يمكننا أن نذكر القمح والشعير والمشمش والتفاح والكرز والإدجاص والجوزة والعنب والكرز الحامض. ينتمي غالبية سكان هذه المنطقة إلى العرق المازندراني، ويتحدثون بلهجتهم الخاصة وهي الفيروزكوهية.
ومن الطريف أن نعرف أن اسم فيروزكو مرتبط بتاريخ إيران وأساطيرها، حيث يعتقد البعض أن هذه المدينة مرتبطة بجبل داموفاند وأسطورة الملك فريدون والضحاك، وهي من أقدم الأساطير الإيرانية.
لقد ألف محمد بن جرير الطبري الذي عاش بين عامي 839 و923 للميلاد كتابا بعنوان تاريخ الرسل والملوك، يتناول تاريخ إيران في عصور تاريخية مختلفة، ويذكر مدينة فيروزكو في هذا الكتاب. ويعتقد أنها نفس المدينة التي بناها فيروز الساساني الملك الساساني 18 الذي عاش بين العامين 459 و484 للميلاد. ونظرا لعراقة مدينة فيروزكو، تحيط بها العديد من التلال الأثرية القديمة. ومن بين هذه التلال نذكر تل بير كامر وتل سياه ده وتل سرتابي وتلال غورسفيد وغيرها الكثير. يعود تاريخ معظم هذه التلال إلى الألفية الثانية إلى الرابعة قبل الميلاد، وهي تعد من المعالم السياحية الفريدة. هذه التلال الأثرية هي في الواقع قمم مرتفعة نسبيا سكنها السكان الأوائل للهضبة الإيرانية في العصور القديمة. وتعد هذه التلال ذات أهمية تاريخية بالغة، حيث تمثل مصدرا مهما للمعلومات التاريخية.
تضم مدينة فيروزكو 18 موقعا تاريخيا يعود إلى العصور القديمة والإسلامية، كما تضم المدينة 8 خانات و28 قلعة ومنزلا تاريخيا واحدا، مما يجذب العديد من السياح سنويا لزيارتها. كما تشتمل فيروزكو على العديد من المواقع الدينية، منها مقام السيد علي وعائلته، والمجمع التاريخي لمقام السادة المعصومين وسليمان وبيبي. هذه المواقع الدينية بالإضافة إلى استقطابها العديد من الزوار تبهر كل سائح بجمال هندستها المعمارية.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
وكما ذكرنا مستمعينا الأكارم، تقع فيروزكو على سلسلة جبال البرز، وتتدفق عبرها العديد من الأنهار، مما جعلها مكانا مناسبا للعيش منذ آلاف السنين وحتى يومنا هذا. تضم منطقة فيروزكو العديد من القرى، قرى مثل هرنده، خميده، نمرود، قرية ليزور، قرية زاريندشت وغيرها، وكل منها لها ثقافتها وعاداتها الخاصة.
من بين الأطعمة الشعبية لدى سكان فيروزكو يعد طبق تحشين فيروزكوهي من أهمها، وهو طبق شهي للغاية، وتستخدم في تحضيره تشكيلة من الخضروات واللحوم، ومن المواد المستخدمة في تحضيره رقائق المشمش المعروفة باسم قيسي. تتميز هذه الأوراق المجففة بطعمها الحلو، وتساعد على تقوية جهاز المناعة. ومن أهم خصائص القيسي الغذائية أنه يسبب الشعور بالشبع وفقدان الشهية تجاه الأطعمة الأخرى.
القيسي مثل المشمش غني بفيتامين A, G, K والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم، وله فوائد عديدة لمعظم أعضاء الجسم. يحتوي كوب من القيسي على حوالي 313 سعرة حرارية، وهو غني بالألياف الغذائية التي تساعد في علاج الإمساك. كما يعد هذا الطبق مصدرا جيدا لعنصري اللوتين والزياكسانثين، وهما مضادا أكسدة معروفان بفوائدهما في تعزيز صحة العين، كما أن لهما تأثيرات مفيدة في السيطرة على مرض السكري والالتهابات في الجسم.
بهذا نختتم هذه الحلقة من البرنامج، نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بها.
إلى اللقاء، وحفظكم الله جميعا.
أنا يا إله Oh, حسبي الله ما أعطيتني من زخرف الدنيا وزاد عطاك وبنعمة التقوى ملأ جوانحي وكساني بالإيمان فيض سلاك أوجدتني ورزقتني أوجدتني ورزقتني ورعيتني لولاك لولاك كما كان الورى لولاك من ذا الذي العباد سواه من ذا الذي يرزقهم إلا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وهداية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، نستهدي في حلقة اليوم بحكايتين من سيرة مولانا الإمام الحسين عليه السلام. في الأولى هداية بالغة إلى صفات الذين يجعل الله فيهم رسالته، وفي الثانية إشارة جميلة إلى خلق المؤمنين الصادقين في مواساة أئمة الدين عليهم السلام. روي أن أعرابيا أثقلته الديون، سلم على الحسين بن علي عليه السلام فسأله حاجة وقال:
سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا سألتم حاجة فاسألوها من أحد أربعة، إما من عربي شريف أو مولى كريم أو حامل القرآن أو ذي وجه صبيح. فأما العرب فشرفت بجدك، وأما الكرم فدأبكم وسيرتكم، وأما القرآن ففي بيوتكم نزل، وأما الوجه الصبيح فإني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا أردتم أن تنظروا إلي فانظروا إلى الحسن والحسين. فقال الحسين له: ما حاجتك؟ فكتبها الأعرابي على الأرض. فقال له الحسين: سمعت أبي عليا عليه السلام يقول: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وسمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المعروف بقدر المعرفة. فأسألك عن ثلاث خصال، فإن أجبتني عن واحدة فلك كل ما عندي، وقد حملت إلي صرة مختومة وأنت أولى بها. فقال: سل عما بدا لك، فإن أجبت وإلا تعلمت منك، فأنت من أهل العلم والشرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الحسين عليه السلام: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والتصديق برسوله. قال: فما نجاة العبد من الهلكة؟ فقال: الثقة بالله. قال عليه السلام: فما يزين المرء؟ قال الأعرابي: علم معه الحلم. قال: فإن أخطأه ذلك؟ قال: فمال معه كرم. قال عليه السلام: فإن أخطأه ذلك؟ قال: فقر معه صبر. قال عليه السلام: فإن أخطأه ذلك؟ قال الأعرابي: فصاعقة تنزل عليه من السماء فتحرقه. فضحك الحسين عليه السلام ووهبه الصرة وفيها 1000 دينار، وأعطاه خاتمه وقيمته 200 درهم، وقال: يا أعرابي، أعط الذهب إلى غرمائك واصرف الخاتم في نفقتك. فأخذ ذلك الأعرابي وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
ونبقى مستمعينا الكرام في رحاب تجليات الأخلاق الإلهية في من أحب الله من أحبه مولانا الحسين عليه السلام. فقد روي أنه قال في ليلة عاشوراء لأصحابه: ألا ومن كان في رحله امرأة فلينصرف بها إلى بني أسد. فقام ابن مظاهر الأسدي وقال:
ولماذا يا سيدي؟ فقال عليه السلام: إن نسائي تسبى بعد قتلي، وأخاف على نسائكم من السبي. فمضى ابن مظاهر إلى خيمته، فقامت زوجته إجلالا له، فاستقبلته وتبسمت في وجهه، فقال لها: دعيني والتبسم. فقالت: يا ابن مظاهر، إني سمعت غريب فاطمة خطب فيكم، وسمعت في آخرها همهمة ودمدمة، فما علمت ما يقول. فأجابها زوجها: إن الحسين عليه السلام قال لنا: ألا ومن كان في رحله امرأة فليذهب بها إلى بني عمها، لأني غدا أقتل ونسائي تسبى. فقالت: وما أنت صانع؟ قال: قومي حتى ألحقك ببني عمك بني أسد. فقامت هذه المؤمنة المواسية وقالت: والله ما أنصفتني يا ابن مظاهر، أيسرك أن تسبى بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا آمنة من السبي؟ أيسرك أن تسلب زينب إزارها من رأسها وأنا أستتر بإزاري؟ أيسرك أن تذهب من بنات الزهراء أقراطها وأنا أتزين بقرطي؟ أيسرك أن يبيض وجهك عند رسول الله ويسود وجهي عند فاطمة الزهراء؟ والله أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء. فرجع ابن مظاهر إلى الحسين عليه السلام وهو يبكي. فقال له الحسين عليه السلام: ما يبكيك؟ فقال: سيدي، أبت الأسدية إلا مواساتكم. فبكى الحسين عليه السلام وقال: جزيتم منا خيرا.
جزاكم الله خيرا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية على حسن الاستهداء بهذا القصص الحق الذي قرأناه لكم في هذه الحلقة من برنامج حكاية وهداية. نستودعكم الله والسلام عليكم.
بريق الكلام. في يوم تنشق الأرض وتنقلب السماء وتخر الجبال هناك أرض تنادي وتتباهى وتفرح. جاء في أدب الطف قال الإمام السجاد عليه السلام: تسهر أرض كربلاء يوم القيامة كالكوكب الدري وتنادي: أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وبها نكمل حلقة حول أهمية الصلاة والشروط الأساسية لصحتها، وذلك وفقا لفتاوى سماحة السيد آية الله الخامنئي أمد الله في عمره الشريف وسيد السيستاني حفظه الله. وأيضا يشرفنا أن يكون ضيفنا في البرنامج سماحة السيد جعفر الحكيم، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. سماحة السيد، أهلا بكم في برنامجكم استفتاءات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أختي الكريمة وللمستمعين الأعزاء في خدمتكم.
شكرا. سمحت السيد، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجدد التحايا مستمعين الأفاضل أينما كنتم معنا في هذه اللحظة. سمحت السيد، السؤال كان في الحلقة السابقة حول كيف نعلم أولادنا حب الصلاة، تفضلوا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحدثنا عن مراحل في تربية الطفل على الصلاة وتشجيعه عليها، و نكمل هذه المراحل بأن المحفزات، هناك محفزات تساعد على أن يتعلم الطفل ويتربى على القيام بهذا الواجب، واجب الصلاة وأمثالها من الواجبات، وهي مثلا من أمثال الحضور في المساجد.
نعم.
أن يدأب الأبوين، وإذا لم يمكن للأم بطبيعة أعمالها ووظائفها البيتية، نعم، أن يدأب الأب على الحضور في المسجد في أوقات الصلاة. هذه تساعد كثيرا على تعليم الطفل على الصلاة والقيام بها والمشاركة في الجموع هذه المباركة.
نعم سمحت السيد، نحن نتحدث الطفل في أي عمر؟ في أي عمر تقريبا يعني؟
هو العملية تبدأ، أصل العملية تبدأ منذ أن يتكون هذا الطفل في رحم المرأة. هذا الأساس التربية من هناك، اللقمة والطعام الحلال.
نعم.
أن تدأب الأم على قراءة القرآن والصلاة والالتزام بواجباتها والوضوء، هذه كلها تؤثر على تربية الطفل.
تغذيه
وتغذيته بها. ثم بعد الولادة وكل المراحل هذه كما ذكرنا منذ البداية، أن تتغير أجواء البيت وتصبح أجواء روحانية أقلها في أوقات الصلاة. أن يجد الطفل منذ أن ينشأ فيها ويفتح عينيه في هذا البيت، يجد هذا البيت له طابع روحاني.
نعم، أجواء.
أجواء روحانية. هذا الطفل يتعلم ويتغذى من هذه الأجواء. طبعاً ويقولون أن ذكر الأذان ورفع الصوت بالأذان، الأذان الحي وليس من المذياع وأمثاله، هذا له بركات كثيرة من دفع كثير من الآفات وزيادة الرزق وأمثالها، ومنها على تربية الطفل. ثم قلنا أن هناك مراحل يذكرها الرسول صلى الله عليه وآله، يقول علموا أولادكم ذكر لا إله إلا الله من الثالثة في العمر، الثالثة. ثم في الرابعة من العمر علموه ذكر محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي الخامسة علموه جهة القبلة، هذه ذكرناها في الحلقة السابقة أذكرها لأنه من المناسب، علموه جهة القبلة والسجود، طبعا إذا كان يميز يمينه عن شماله، لأن هذه أمور تتعلق بمستوى نمو عقلية الطفل. وفي السادسة علموه أجزاء الصلاة، وفي السابعة علموه الصلاة كاملة من الوضوء وسائر أجزائها، وليواكب الأبوين منذ السابعة. طبعا هنا قد يطرح سؤال، أنه الآن عندنا شاب أو مراهق عمره 13 سنة 14 سنة نريد أن نعلمه الصلاة، نقول الأمر صعب جدا إذا بدأت من المنتصف، لأن كان هناك علينا، على أنا الأب وعلى الأم، واجب أن نبدأ بهذه التربية كما علمنا رسول الله من الثالثة في العمر، ونحن تركناه إلى هنا، إلى أن أصبح في عمر يريد أن يبرز شخصيته المستقلة بمخالفته لأوامرنا. هذه يقولون علماء التربية أن الطفل المراهق يظهر استقلاله، استقلال شخصيته عن الأسرة وعن أبويه بمخالفتهم، لا يريد أي شيء آخر، يعني هو لا يقصد مخالفة الصلاة، مخالفة الله سبحانه وتعالى، ليس كافرا ليس مشركا، وإنما يريد أن يبرز شخصيته. هناك طبعا أساليب تربوية في كيفية معاملة المراهق، أنا لا أدخل إليها لأن هنا يحتاج تفصيل وكيفية التعامل مع المراهق،
وليس طبعا القادمة إن شاء الله
ليس شأن الاستفتاء، لكن كتوضيح عام هنا نحتاج إلى مسايرة المراهق. وأيضا قلنا نرجع إلى أصل المسألة، المشاركة في المساجد، الحضور في المساجد من المحفزات، استخدام العناصر التجميلية في البيت،
وهي
المحراب والعطور وأمثالها، واستخدام السجاد للصلاة،
ومكان الطهارة،
مكان طاهر وسجاد مستقل للصلاة، لكي يتعلم الطفل هذا معلم خاص يجب أن أحترمه مثلا. وأيضا إظهار الأبوين للفرح والسرور عندما يقوم الطفل بالصلاة، عندما يؤدي الصلاة يظهران الفرح له، هذا يسجل عنده بأن هذا أمر إيجابي يجب،
وليس عبء عليه،
ليس عبء. طبعا قد يكون هناك عبء، لكن عندما تبدأين مع الطفل من السابعة هذه تصبح عادة، فالأعباء من خلال التعود يتم ماذا تهميشها. وطبعا هناك مثلا إذا لم يتم تعليق الصلاة على الهدايا، الهدايا أيضا مناسبة، لا
تحفيز يعني
التحفيز، لكن ليس معلقا، أي لا أصلي إلا أن أخذ الهدية، هذه لا تنفع، هذه لا تنفع. والقصص والحكايات النافعة، وأهم شيء الأصدقاء الصالحين.
جيد، نتحدث عنهم لكن بعد الفاصل. مستمعينا فاصل ونعود إليكم.
الله يا
نعود إليكم مستمعينا. قبل الفاصل تحدث السماحة السيد حول كيف نعلم أولادنا حب الصلاة وهو أساس الحلقة. سؤالي سماحة السيد حول الطفل يعني لتشجيع الأذان، يعني بعض يعني الأهل يشجعون أطفالهم في أن تبدأوا أنتم بالأذان، وهناك بعض الأخطاء لربما حرفيا أو لربما مثل ما تحدثتم أنه الهمزة وبعض الكلمات تكون خطأ، فهو ما هو الحكم؟
نعم، أنا اسمحي لي أن أعطي ملاحظة بالنسبة إلى السؤال السابق وأكمل هذا.
نعم تفضل.
المهم قلنا أهم شيء بعد السابعة في تربية الطفل هي زمرة الأصدقاء الصالحين.
نعم نعم.
لأن 70-80% من تربية الطفل تتم بعد هذا العمر على يد الأصدقاء ومن يعاشرهم الطفل، وهم من أصدقائه في المدرسة وفي الحي وأمثال نعم. هذا. لذلك اختيارنا للصديق الصحيح وتواصلنا مع عائلته السليمة الصحيحة يساعد كثيرا على تربية الطفل على الأخلاق الفضيلة جيدة. وكذلك هذه العبادات ومن أهمها الصلاة. ثم سؤالك بالنسبة إلى الأذان والأخطاء، طبعا هي فلنكن واقعيين لأن التربية ليست عملية صفر ومئة، أي إما صحيح وإما غلط، لا هي عملية تدريجية.
نعم.
كما يتعلم الطفل التحدث يبدأ بكلمات مبهمة غير مفهومة
نعم.
ثم يصححها إلى أن ينتهي إلى الصحيح. طبعا إذا أمكننا أن نأخذ بالطفل إلى مثلا مدرس يعلمه هذه الألفاظ بشكل صحيح هذا أفضل، لكن إذا لم يمكن فليباشر الحضور ويتعلم من خلال هذا الحضور في المساجد ويصحح الأخطاء شيئا فشيئا، هذا يكون طبعا التدريج أفضل.
نعم جيد.
نعم. ولا بأس بهذه الأخطاء.
نعم. هل يجب استقبال القبلة في كل الصلوات؟
الصلوات الواجبة نعم.
نعم.
الفرائض أي صلاة الصبح وصلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء وصلاة الآيات.
نعم.
التي تحدث مثلا زلازل أو ما يخيف الإنسان من أمثالها، هذه الصلوات الواجبة.
والصلاة على الميت؟
لا، صلاة الميت في بعض الآراء أنها أساسا كدعاء.
نعم.
لذلك الواجب استقبال القبلة، نعم فيها يجب استقبال القبلة إن اعتبرها الفقيه صلاة، طبعا حسب فتوى السيدين العليين
نعم.
حفظهم الله. نعم يجب استقبال القبلة في صلاة
نعم.
الميت
وأيضا.
لكن في الصلوات المستحبة أو المندوبة كما يقال يطلق عليها لا يجب استقبال القبلة. يبقى هناك مسألة، إذا أنا جهلت جهة القبلة ولم يتوفر لي سبيل إلى معرفة جهة القبلة، مثلا
نعم.
أسأل شخصا أثق به، أو هناك مثلا علامات طلوع وغروب الشمس مثلا،
أو كنت في البحر مثلا،
أو كنت في مكان لا يسعني معرفة
مثلا.
من أي أداة، ليست عندي بوصلة أو أي
نعم.
شيء آخر، في سجن أنا في غرفة مغلقة لا أعرف مثلا الطلوع وغروب الشمس الجهات كل شيء لا أعرف
نعم.
كيف يقولون هذا هنا إذا لم يحتمل أي جهة يصلي إلى جهات أربع إذا وسعه الوقت، وإذا لم يسعه بالمقدار الذي يسعه جهتين، وإذا احتمل جهة أكثر من سائر الجهات يصلي نحوها
نعم.
هذا في الصلوات الواجبة. وأما المستحبة فله أن يصلي، طبعا من الأفضل أن يصلي نحو القبلة
نعم.
لكن هو في حرية بالنسبة إلى استقبال القبلة.
لكن نتحدث في الحلقة القادمة حول المستحبات، ما هي المستحبات. شكرا جزيلا لكم على شرحكم الواضح، ولكم أيضا مستمعينا الأفاضل، أسأل الله أن يجعلنا من الحافظين على الصلاة. إلى اللقاء في حلقات جديدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
علي جنيته ويا اخوانك طول اليوم وزن ربحك جنب الصردق وانت لوحدك ساعة النوم حاسب نفسك عاللي جنيته ويا اخوانك طول اليوم وزن ربحك جنب الصردق وانت لوحدك ساعة النوم صف حسابك هنا في الدنيا اصل حساب الاخرة طويل حاسب نفسك حاسب نفسك حاسب نفسك حاسب نفسك حاسب نفسك حاسب نفسك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العدة دين ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العدة دين، حينما أعد إنسانا بشيء فهو دين علي لذلك. حينما أعد حتى الطفل الصغير، حتى في العائلة، حتى في البيت، حينما أواعدهم بشيء وأعدهم بشيء معين، سأتيكم بهذا الشيء أو سنخرج إلى هذا المكان، ربما ينظر الكثير منا إلى هذا الوعد بأنه لا قيمة له، ربما كان لمزاح، ربما كان في وقته وانتهى، وربما يعني لم أكن أرغب بأن أطبق هذا الأمر. ولكن أخلاق الإسلام تعلمنا بأن الإنسان الذي يعد يلزمه أن يفي بما يعد. العدة دين ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف. ثلاث مرات يكررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتوعد ذلك المخلف بالويل، ذلك الوادي الكبير في جهنم، لأنه يعد ثم يخالف الوعد الذي يكون عليه. ما الذي يمنعنا من أنه نفي بما نعد؟ ربما البعض في نفس لحظة الوعد هو قاصد بأن لا يفي بذلك، والبعض منا ربما يفكر بأن ذلك ربما وعدته في لحظة من اللحظات، والآن أنا لست بصدد أن أطبق هذا الوعد الذي وعدته به. أبو الحميساء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرف النبي قبل أن يبعث، يقول: وعدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما من الأيام قبل بعثته في مكان معين، في يوم معين اتفقنا أنه في اليوم الكذائي نتقابل في مكان. يقول: حينما أتى الموعد نسيت موعدي معه حتى كان يوم الغد، فنسيته أيضا حتى كان اليوم الثالث فتذكرته، تذكرته في اليوم الثالث من الميعاد، فذهبت مسرعا إلى ذلك المكان فوجدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقفا، فقال: يا فتى لقد شققت علي، لقد آذيتني، أنا ها هنا منذ ثلاثة أيام وعدتك فأتيت إلى موعد. الإمام رضا سلام الله عليه يقول لأحد أصحابه: أتدري لما سمي إسماعيل صادق الوعد، إسماعيل النبي؟ قال: قلت لا أدري. قال: وعد رجلا فجلس له حولا ينتظره. هذا قيمة الوفاء بالعهد، هذا قيمة أن الإنسان يفي بما يعده، ألا تكون مواعيدنا مجرد كلمات، أن لا نكون نعطي طابعا بأن الإنسان المسلم الذي يسير على خطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أبعد الناس عن رسول الله وأبعد الناس عن تطبيق هذه الأخلاق السامية والأخلاق الكبيرة التي كان يتميز بها النبي والتي كان يأمرنا بها. العدة دين، من وعد لزمه أن يفي بما يعد، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. لافروف وعراقشي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. المفوضية العليا للانتخابات في العراق تعلن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس. استشهاد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقشي، ناقش فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية، وتطرقت المحادثة إلى الأوضاع في قطاع غزة ومناقشة الملف في مجلس الأمن، إضافة إلى مخرجات اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يخص البرنامج النووي الإيراني السلمي. كما رحب الجانبان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية وتركية لوقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان على الحدود، ودعوا إلى استمرار الحوار لحل الخلافات بين هذين البلدين الجارين. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لجميع السيناريوهات، معربة عن أملها في ألا تندلع أي حرب في المنطقة، وأكدت في تصريحات لها أن موقف طهران واضح وثابت طالما واشنطن متمسكة بمطالبها المفرطة وتسعى لفرض شروطها في المفاوضات، وأشارت إلى أن إيران على استعداد للعودة إلى الحوار إذا ما أبدت الولايات المتحدة موقفا منطقيا بما يحقق المصالح الوطنية للبلاد. أصدرت لجنة حقوق الإنسان الإيرانية بيانا شديد اللهجة ردا على المزاعم الواهية والمغرضة التي أطلقتها رئيسة لجنة تقصي الحقائق الدولية، معتبرة أن استمرار عمل اللجنة بهذا الشكل يضعف